الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيجري بين أصحابي زلة يغفرها الله لهم بسابقتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجري بين أصحابي هنيهة يتلافاها الله لهم لسابقتهم معي. أما الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق. يقول عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. والله تبارك وتعالى يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. فالإنسان لا يتكلم فيهم إلا بخير. نعم، وقع بينهم اللي هي وقعة الجمل، وقعة صفين رضي الله عنهم أجمعين، ولكن هذا القتال لم يكن للدين، لم يكن للدنيا، ما تقاتلوا لأجل الدنيا وإنما تقاتلوا لأجل الدين. كان كل واحد يظن أنه على الحق وليس لأجل لعاعة من الدنيا. هؤلاء تركوا الدنيا وباعوا الدنيا وزهدوا بالدنيا وبذلوا الدنيا في سبيل طلب الآخرة، ولكن كانوا يظنون أنهم على الحق في هذه المسألة. فالزبير وطلحة رضي الله عنهما لما خرجا في معركة الجمل خرجوا لقتال قتلة عثمان، قضية دينية، قصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر لا يجوز بهذه الطريقة، لأن أنا الخليفة المفروض يرجع إلي، ويرى أن هذا افتئات على الخليفة. ما لا مانع من أخذ الحق وكذا، لكن ليس بهذه الطريقة. فتم القتال بينهم على هذا الأمر، ليس لأجل حربهم لأجل هذه الدنيا أو تحصيل هذه الدنيا، وإنما كان قتالا دينيا. علي يعتقد أن هذا الحق وهم يعتقدون أن هذا هو الحق. وكذا الأمر بالنسبة لمعركة صفين. علي رضي الله كان يقول: يجب أن تتم البيعة ثم ننظر في موضوع قتلة عثمان. معاوية كان يقول: أبدا، يجب أن ننظر في قتلة عثمان ثم ننظر في موضوع الخلافة. فما تقاتلوا على الدنيا أبدا رضي الله عنهم أكبر من ذلك، ولكن وقع القتال بينهم اجتهادا، كل واحد يظن أنه على الحق وأبى أن يرجع إلى قول الآخر رضي الله عنهم أجمعين. أما الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فلا يصحان، وهو أنه سيجري بين أصحابي هنيهة أو سيجري بين أصحابي زلة، كل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأن الموت حق، وأن البعث من بعد الموت حق، وأن مسائل منكر ونكير حق، وأن الروح ترد في الجسد فتكون المساءلة للروح والجسد جميعا، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ضغطة القبر حق، وأن عذاب القبر ونعيمه حق، وأن العبد إذا عذب في قبره يألم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يألم الميت ما يألم الحي. القبر حق، القبر حق، والناس تدفن في قبورها، والقبر هو برزخ بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، بل هو أول مرحلة من مراحل حياة الآخرة، لأنه ينقطع فيها العمل ويبدأ فيها الحساب، يبدأ الحساب من القبر، يحاسب الإنسان، فإن كان على خير جاءه الخير وإن كان على شر جاءه الشر، ويحاسب في قبره، وهو أول منازل الآخرة. والمؤمن ينعم في قبره، والكافر والفاسق يعذب في قبره. والقبر له ضغطة، لمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلم أحد من لمة الله سلم منها، ضغطة الله سلم منها سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. والقبر يدفن فيه الإنسان بروحه وجسده، ويقع النعيم على الروح والجسد، ويقع العذاب على الروح والجسد، أي في القبر. ثم بعد ذلك يخرج الناس من قبورهم إلى البعث، وفترة القبر فترة طويلة جدا. شوفوا الآن الذين ماتوا من زمن آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن في قبورهم، ثم الذين ماتوا في زمن نوح، ثم الذين ماتوا في زمن إبراهيم، شوف كم سنة الأنصار لهم في قبورهم، فترة طويلة جدا، بل حتى آباؤنا وأجدادنا كم صار لهم الآن، ونحن إذا متنا كم سنبقى في قبورنا إلى أن تقوم الساعة. فحياة القبر حياة طويلة جدا لغالب الناس، ما عدا الذين تقوم عليهم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم، ألا يجعلنا وإياكم منهم، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن القبر منزلة من منازل الآخرة، منزلة منازل، وهو برزخ بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. والناس الذين يأتون القبور هم زوار، كما قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم. قال ابن عباس: لابد للزائر أن يرتحل، طالما سماه الله تبارك زرتم إذن ستنتقلون، ما في زيارة على طول، الإقامة هي اللي على طول، أما الزيارة تنتهي، الزيارة تنتهي. فكل من زار القبر سيخرج يوما ما من هذا القبر. قال: وأن البعث بعد الموت حق، وأن مسائل منكر ونكير حق، وهما الملكان. اختلف أهل العلم هل ثبت أن اسمهما منكر ونكير، أو أن هذا لقب أو وصف لهما أنهما منكر ونكير، أو حتى الحديث الذي فيه لفظ منكر ونكير فيه كلام لأهل العلم. لكن الشاهد من هذا أن هناك ملكين يسألان الناس في القبر. قال: وأن الروح ترد في الجسد فتكون مساءل للروح والجسد، وأن ضغطة القبر حق، وأن عذاب القبر ونعيمه حق، وأن العبد إذا عذب في قوله في قبره يألم، يشعر بالألم، وذاك يضرب بمطرف فيصيح صيحة يألم منها. أما الحديث الذي ذكره المؤلف يألم الميت ما يألم الحي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الحساب حق، وأن الميزان حق، وأن له كفتين يوزن فيهما أعمال العباد حسن وسيئة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. هو ميزان، ميزان له كفتان ولسان، وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه هو في عيشة الراضية، من خفت موازينه فأمه هاوية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد هو حق، لقوله: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حق، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، يشفع لهم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي الوساطة، يتوسط لهم، يعني يتوسط لهم عند الله تبارك وتعالى، يقول يعني يسأل الله أن يغفر لهم، يسأل الله أن يسامحهم، يسأل الله أن يعفو عنهم، هذه هي الشفاعة وهي الواسطة. والشفاعة اللي هي الواسطة إذا كانت بحق وخير فلا بأس بها أبدا، لكن الشفاعة لأخذ حق الغير أو أخذ ما ليس له هذا الذي لا يجوز. والنبي يقول: اشفعوا تؤجروا. قال: وإن ناسا يخرجون من النار بعدما صاروا فحما وحمما، فيطرحون في نهر يقال له الحيوان، فينبتون فيه كما ينبت الحب في حميل السيل، ويكون على جباههم مكتوب: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، فيسألون الله تبارك فيمحو الله ذلك عن جباههم. أما أنهم يخرجون من النار ثم ينبتون في حميل السيل فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوة أنهم يقال لهم الجهنميون فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء يسمون بالجهنميين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القصد أن أهل الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم يدخلون الجنة مباشرة وهم أهل الصلاح والتقوى، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم، وقسم يدخلون الجنة النار مباشرة ومخلدون فيهم الكفار والمنافقون، وقسم مؤمنون مقصرون مخطئون منحرفون، مسلم منحرف. وهذا الانحراف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الانحراف عقديا، وإما أن يكون الانحراف سلوكيا. الانحراف العقدي هم أهل البدع، وانحراف سلوكي هم أهل الكبائر، أهل المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي بفعل حرام أو ترك واجب، عقوق والدين، قطع رحم، ترك صلاة، ترك صيام، ترك حج، عدم دفع الزكاة، شرب الخمر، الزنا، القتل، الرشوة، هذه كبائر. فإما انحراف سلوكي بفعل الكبائر، وإما بانحراف عقدي وهو اعتقاد البدع، يعني الانحراف عن منهج أهل السنة، انحراف عقدي. هؤلاء أهل الكبائر وأهل البدع، هؤلاء كلهم معرضون لدخول النار، معرضون لدخول النار، فيدخلون النار إذا دخلوها ويعذبون على قدر، والناس يتفاوتون، يعني الذي قتل نفسا ليس كالذي قتل 100 نفس، والذي يأكل الربا ليس كالذي يؤسس بنكا ربويا، والذي يزني ليس كالذي يدير بيتا للدعارة، وهك والذي يقطع رحما واحدا ليس كالذي يقطع جميع أرحامه، والذي يظلم واحدا ليس كالذي يظلم 100. فالناس يتفاوتون في هذا. فهؤلاء أهل المعاصي وكذلك أهل البدع، الذي يكون مبتدعا ليس كالذي يكون داعيا للبدعة، وهكذا. فالقصد أن هؤلاء المنحرفين عن دين الله تبارك وتعالى سواء بالسلوك أو بالاعتقاد معرضون لدخول النار، ولكنهم لا يخلدون فيها لأنهم في الجملة مسلمون، هم مسلمون، لكنهم مسلمون عصاة. المسلمون العصاة يدخلون النار إذا شاء الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر لهم وقد لا يغفر لهم، قد يسامحهم وقد لا يسامحهم، قد يشفع لهم النبي وقد لا يشفع لهم، قد يشفع لهم أقاربهم وقد لا يشفع لهم أقاربهم. المجاهد في سبيل الله يشفع 70 من أهل بيته، الشهيد يشفع 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار، يعني من أهل الكبائر يشفع لهم. فالقصد أن من لم يشفع له أحد وحكم عليه بدخول النار لا يخلد فيها، وإنما يدخل النار فترة عقوبة على ما وقع منه من الدم ثم يخرج، ثم الخروج هذا متفاوت، متفاوت. كما قلنا صاحب معصية ليس كصاحب معصيتين، وصاحب معصيتين ليس كصاحب 10، والناس يتفاوتون في هذا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا ولكم. قال: وأن الصراط حق، وأن صفته كما ورد في الشرع حق، له دقة كدقة الشعرة، وحر كحر الجمر، وحد كحد السيف، طوله 36,000 سنة من سني الدنيا، يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. يعني هذا الذي ذكره المؤلف فيه حق وفيه ما لم يثبت، يعني فيه شيء ثبت وفيه لم يثبت. في صحيح مسلم ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عن الصراط: إنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. هذا الثابت فقط. أما أن طوله 36,000 سنة وأنه من حر جهنم، هذا كله لا، لم يثبت فيه شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الثابت من حديث أبي سعيد أنه قال عن الصراط: أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. هذا هو الثابت، وهو من كلام أبي سعيد الخدري. ولكن أهل العلم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا عن أمور الغيب في أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكونون يقولون إلا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرف عنهم أنهم لا يتكلمون في هذه الأمور بجرأة هكذا، يتكلم شيء لا يعلمونه، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، وكانوا أحرص الناس على هذا. ولذا القاعدة عند أهل العلم أن الصحابي إذا تكلم في أمر من أمور الغيب فإنه في حكم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصراط أنه أدق من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعرة، يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت في صفة الصراط. وأن الناس يمرون على الصراط، فمنهم من يمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمح البصر، كلمح البصر يمر على الصراط لكمال دينه وتقواه وحسن عمله، يمر كلمح البصر. ومنهم من يمر كسرعة الريح، ومنهم من يمر على أجاويد الخيل، يعني شو الخيل لما يمشي بسرعة يمر، ومنهم من يمر على ركائب الإبل، يعني شوي شوي لكن يمر، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تصيبه كلاليب الجسر ولكنه ينجو، ومنهم من تصيبه الكلاليب فيدخل النار والعياذ بالله، يكردس في نار جهنم. تصوروا الآن حال الناس في ذلك اليوم.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الروح والريحان وملائك الرحمن.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء على حافتي الصراط واقفين الأنبياء والناس تمر على الصراط. قضية ما هي قضية واحد متعلم يمشي على الحبل ولا لا، وإنما يثبت كل إنسان عمله. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة. الأنبياء حول الصراط يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، والناس تمر على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يمرون على الصراط يعني منهم من يمر كسرعة الريح البصر، منهم سرعة الريح، منهم على أجاويد الخيل، منهم كركائب الإبل، منهم من يمشي، منهم من يزحف، منهم من يصاب وينجو، منهم من يكردس، يصاب ويكردس يقع في النار والعياذ بالله. يعني القضية خطيرة جدا وصعبة جدا، يعني الحال واحد يتصور هذا الموقف وأنه من المارين على هذا الصراط، وهل سينجو أو لن ينجو؟ هل سيسعد بتخطي هذا الصراط إلى القنطرة ثم إلى الجنة، أو أنه سيكردس والعياذ بالله في ناري جهنم؟ عاذنا الله تبارك وتعالى إياكم من ذلك الموقف. قال وأن الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. الحوض أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاه الحوض وهو الكوثر، أعطاه الحوض وهو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر وهو الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله في عرضه شهر في شهر، هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض لكنه لم يثبت، وإنما الثابت هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وإذاك دائما عندما ندعو نقول اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فمن أكرمه الله تبارك وتعالى يشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يمنع من هذا الحوض من المنافقين والمرتدين الذين يرتدوا عن النبي عن دين الله تبارك وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يذادون عن الحوض، والمنافقون يذادون عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أصحابي أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، لأنه بعد وفاة النبي وقعت ردة في جزيرة العرب، وهناك منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى من أهل المدينة منافقون لا تعلمهم، ومن أهل المدينة مرضوا عنه لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. فالقصد أن هذا الحوض يذاد عنه أناس يمنعون من هذا الحوض. قال وأن الجنة والنار مخلوقتان خلقا للبقاء لا للفناء، فالجنة نعيم لأوليائه وفي النار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. الجنة والنار حق وهما موجودتان، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، وهي موجودة، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، والجنة أبدية والنار أبدية، لن تفنى الجنة ولن تفنى النار. ويقول الله تبارك وتعالى للجنة والنار لكل منكم علي ملؤها، سأملأ الجنة وسأملأ النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. قال وأنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد من قبل الله تعالى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة على شكل كبش، يعني يجعله الله صورة حقيقية، بعد أن كان الموت هو شيء يعني غير محسوس غير ملموس، وأنه معنى من المعاني، الله يجعله محسوسا، يؤتى بالموت على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار، هذا الكبش كبش أملح، ثم ينادى أهل الجنة فيشرئبون أي يبدون ينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. ثم ينادى بأهل النار فيشرئبون ينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت
فيذبح الموت
بين الجنة والنار. ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، خلاص ما في موت ذبح ما في موت. ويقال لأهل النار خلود ولا موت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح. ما في ناس تموت من الفرح؟ في ناس تموت من الفرح، في ناس تموت من الحزن، في ناس حدث معين وقف قلبه ومات صدم، قالوا مات ولدك الحقة مباشرة، والعكس صحيح فزت بكذا فيموت مباشرة. يموت الإنسان حين ما الخبر، هذا خبر عظيم. أهل الجنة يقال لهم خلود، ما في موت، الموت ذبح. أهل النار يقال لهم خلود، ما في موت، الموت ذبح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح. أعاذنا الله وإياكم من النار ورزقنا وإياكم الجنة. قال ولا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلوات ربي وسلامه عليه السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو الحق، هذا هو الحق. ما نشهد لأحد، يعني ما نتألى على الله، ما نقول فلان في الجنة وفلان في النار. نحن لا نعلم ما في قلوب الناس. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يقاتل مع النبي، ثم جاء رجل إلى النبي وقال فلان فعل وفعل بالكفار قتل منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. أوف، هو من أهل النار؟ قال هو من أهل النار. يقول أحد الصحابة قلت والله لا أتبعنه، شوف لأن يدري أن الرسول صادق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا قاتل من أهل النار كيف في شيء. قال فتبعته وصرت ألازمه أشوف شيء بيسوي، ليش من أهل النار؟ رجل قاتل ظاهره في سبيل الله. يقول فأصيب، أصابته جراحة، فسقط، فقلت له فجئته وقلت له هنيئا لك قاتلت وقاتلت. قال إنما قاتلت عن أحساب قومي، إنما قاتلت عن أحساب قومي، يعني ليس في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. وأبو ذر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل شجاع، أيها في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. إذن هذا لم يقاتل في سبيل الله وإنما قاتل حمية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أريد أن أقاتل معك، يحب القتال، شلون تحبون المباريات، واحد يحب الصيد، واحد يحب طلعات البر، واحد يحب السياحة، هذا يحب القتال يستانس من القتال، شجاع والقتال مثل طلعت بر عندك زين. فقال يا محمد أقاتل معك فأغنم معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال لا، هو كافر. قال لا، لا أشهد أن لا إله ولا أشهد أنك رسول الله، بس أقاتل معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبي قاتل، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم جدا. قال يا محمد دعني أقاتل معك أصيب معك، يعني أنا شجاع، يعني أنفعك، أنفعك وانتفع، نفع وانتفع، أقاتل معك يا محمد. قال تشهد الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. طلق النبي لحقه، قال يا محمد دعني أقاتل معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الله وأني محمد؟ قال أشهد، بس يقاتل. قال أشهد. قال فمعنا إذن. ففي ناس تحب القتال وكذا، فمو بالضرورة أن كل من قاتل يكون في سبيل الله. في ناس تقاتل شجاعة، في ناس تقاتل حمية، في ناس تقاتل عصبية، في ناس تقاتل عشان المغنم. فما ندري عن الناس، ما نحكم على الناس، هذا في الجنة ولا هذا في النار، هذا يصلي خلاص فلان يصلي ما شاء الله أكيد في الجنة، إيش دراك؟ لعله هنا. والعكس صحيح، عندما نرى إنسان مثلا ظاهره عدم الصلاح ما ندري عما في باطنه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين ولعلهم أخوين، فكان أحدهم يفعل الطاعات والثاني يفعل المعاصي، فكان الذي يفعل الطاعات يناصح أخاه الذي يفعل المعاصي يقول اتق الله دع ما أنت عليه، قال دعني وربي لا تتدخل، دعني وربي بيني وبين ربي، دعني وربي اتركه. بعد مدة استمر هذا على معاصي وهذا على طاعات، يأتي خاف الله اترك ما أنت عليه، دعني وربي دعني وربي، قال والله لن يغفر الله لك. عصب عليه لمتى؟ قال والله لن يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوفاهم الله. ثم جاء بهذا الرجل الذي قال من ما والله لن يغفر، قال من ذا الذي يتألى علي؟ من أنت عشان تحلف علي إن الله لن يغفر؟ على كيفك، المغفرة عندك ولا عندي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان لا يتألى على الله، لا يقول فلان في الجنة وفلان في النار، مش ظلم، هذا ليس من حقنا، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نتعدى على حق الله سبحانه وتعالى ونقعد نصنف الناس هذا في الجنة وهذا في النار، بل نقول نحسبه من أهل الصلاح، نحسبه من أهل الجنة، نظنه من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة، نظنه من أهل النار، نحسبه من أهل النار، نسأل الله أن يجعله من أهل النار لمعاصيه وفجوره وكفره وكذا، لكن لا نجزم. إذا كان الإنسان هذا كافرا نقول إن كان مات على ما كان عليه فهو من أهل النار، هكذا نقيد. ليش؟ لأن في ناس ترى تسلم على فراش الموت. أليس النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى يهودي وهو على فراش الموت، جاء إلى يهودي على فراش الموت فقال قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه يعني كان يقول إيش رأيك أو تأذن لي، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمات. خرج النبي متهلي الوجه يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بنا. طيب نحن كيف نعلم عن كافر من الكفار مثلا مات على فراش الموت وشهد أن لا إله إلا الله قبل الموت، يمكن ولا ما يصير؟ ممكن. فلا نشهد إلا إذا واحد تعرفه كافر وانت قاعد عنده على فراش الموت وتقول له قل لا إله، قال أبدا أبدا إلى أن مات، هذا أحكم عليه ما في مشكلة، هذا عرفت أنت خاتمة حياته. أما من لم تعرف خاتمة حياته الصمت. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى علي بن مسافر والصلاة على من مات من أهل القبلة وإن عملوا منه بالكبائر أو علموا منه بالكبائر فنصلي عليهم طالما أنه مسلم، كل مسلم يصلي عليه ولو كان صاحب كبيرة، وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله تعالى أمرنا وإن كان عبدا حبشيا ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دعانا إلى مخالفة كتاب الله وسنة رسوله لم نسمع له ولا نطيع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع كل خليفة برا كان أو فاجرا ما كان من البدعة بريئة، بل صحيح حتى لو كان وقع في البدعة فإن الجهاد ما طالما أنه مسلم، سواء قلنا انحرافا عقديا أو انحرافا سلوكيا. قال ويخلد في النار أهل الجحود والكفر والتكذيب الكفار، نسأل الله لنا ولكم خاتمة خير وعاقبة خير ومنقلبا إلى خير والخيرة والتثبيت على السنة والجماعة، فهذا اعتقادنا وما نقلنا عن مشايخنا نقله جبريل عن الحق سبحانه وتعالى، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ونقلته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم ذكر مجموعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين هم على هذه العقيدة، حتى قال بعد ذلك صفحة 44 في الفقرة الأخيرة فهؤلاء الذين ذكرناهم هم أئمة المسلمين ومشايخ الدين، نسأل الله تعالى أن يميتنا على مذهبهم واعتقادهم، فمن خالف مذهبهم واعتقادهم فقد خالف الله ورسوله وهو مبتدع لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. وقد قال الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار. قالوا يا رسول الله من هي الناجية؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء الأئمة والشيوخ الذين ذكرناهم ومن تبعهم من الناس على المذهب الصحيح، نسأل الله أن يتوفانا عليه بمنه وكرمه، أملاه من حفظه وأمر بكتابته الشيخ الإمام العارف الأوحد شرف الدين حجة الإسلام تاج العارفين أبو البركات عدي بن مسافر الشامي، قدس الله روحه ونور ضريحه، اللهم آمين. ونقله العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري رحم الله من ترحم عليه وعلى والديه، اللهم ارحمه ووالديه وعلى جميع كافة المسلمين، ذلك في شهر جمادى الآخرة سنة 69 و600. أسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليكم بالإسلام وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.